لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغننا بحلالك عن الحرام، وبفضلك عن جميع الأنام. اللهم وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام التي لا يغفرها إلا أنت يا غفار يا علام، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام إن شاء الله في الاستطاعة البذلية، وأخذنا عنها مقدمة في الدرس السابق، وقلنا كما تتحقق الاستطاعة بأن تتوفر الراحلة ويتوفر الزاد لدى الحاج، كذلك تتحقق الاستطاعة فيما لو جاء شخص وبذل الزاد والراحلة لهذا الشخص، قال له إيش قد يكفيك للحاج؟ قال له يكفيني 10 ملايين أو 8 ملايين، شال 8 ملايين وأعطاه. سيارة ماكو، وفر له سيارة، وفر له دابة يروح عليها، إذن وفر له الزاد والراحلة، بذله الزاد والراحلة. قال أيضا هذا الشخص وكأنه هو مالك للزاد والراحلة، فتتحقق الاستطاعة ببذلهما ويجب عليه الحج. لكن نشترط أن يكون هذا الشخص عنده ثقة بالباذل من ناحية عدم الرجوع والالتزام، مثل ما تقدم الكلام بالهبة. لو شخص وهب له أموال بهبة جائزة، اشترطنا أن يكون عند الحاج ثقة بعدم فسخ الواهب وعدم رجوعه بالهبة. كذلك لو اجى هذا الشخص وبدل الزاد والراحلة، نقول له يجب عليك الحاج إذا وثقت بالتزام الباذل ببذل هذه الأموال لك وعدم الرجوع فيها. وقلنا أيضا يستطيع الإنسان أن يتوصل، طبعا الحج البذلي مجزي عن حجة الإسلام، ويستطيع الإنسان أن يتوصل إلى حجة الإسلام كما هو موجود في استفتاءات سماحة السيد المصنف حفظه الله، بأن يستدين مبلغ من المال ويهبه إلى زوجته، إلى ابنه، إلى أخيه، وهذا الأخ أو الابن أو الزوجة يبذل هذه الأموال إلى الرجل ليذهب بها إلى الحج، فيسمى حج بذلي ويغني عن حجة الإسلام. قال الاستطاعة البذلية مسألة 43، كما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة تتحقق ببذلهما عينا أو ثمنا. قال إحنا مثل ما تكلمنا بالمسائل السابقة وقلنا إذا توفرت عند الإنسان الراحلة وتوفر الزاد يجب عليه طبعا مع توفر الشرائط الأخرى يجب عليه الذهاب للحج. قال كذلك لو إجا شخص أو مجموعة أشخاص واحد أو كثير ماكو فرق واحد أو متعدد بذل والزاد والراحلة للحاج فيجب عليه الذهاب إلى الحج. ومرة يبذلون عين الزاد وعين الراحلة يعطوه دابة يروح عليها للحج كما في العصور السابقة أو في عصورنا حاليا يوفرون له وسيلة النقل سيارة طائرة وكذلك يعطوه الزاد أو لا يعطونه ثمنها يعطونه ثمن السيارة التي توصله وثمن الزاد الذي يشتريه فمرة يبذلون له العين ومرة يبذلون له الثمن وسواء كان الباذل واحد أو متعدد. لذا قال كما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة تتحقق ببذلهما عينا أو ثمنا ولا فرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا. فإذا عرض عليه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله ووثق بجريه على وفق التزامه وجب عليه الحج. إذا إجا زيد وعرض عليك الحج وقال لك أنا ألتزم بزادك وراحلتك وكذلك نفقة عيالك إيش قد يكفيك؟ قال لي يكفيني 10 ملايين أعطاه ثمن 10 ملايين أو إيش قد يكفيك زاد؟ يكفيني كذا من المواد الغذائية وفر له مواد غذائية. يقول إذا عرض عليك الحج وصار عندك ثقة بأنه سوف يلتزم يجب عليك الحج. لذا قال فإذا عرض عليه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله ووثق لازم يكون عندك ثقة لأنه قد يرجع في بذله حال حال صاحب الهبة الغير لازمة ملك متزلزل فيجب أن يكون عندك وثوق بأنه ما راح يرجع. اللي قيدها المصنف قال ووثق بجريه على وفق التزامه وجب عليه الحاج. وكذلك لو أعطي مالا ليصرفه في الحج مرة يعطيه عين الزاد عين الراحلة ومرة يعطيه ثمن الزاد وثمن الراحلة ومرة يعطيه مال يقول له صرفه بالحج إيش قد يكفيك؟ قال له 10 ملايين أعطاه مال هذا المال قال له أصرفه في زادك في راحلتك تعطي للمدير الحملة تعطي للدولة للحكومة تعطي للشركات. إذن أعطاه مال حتى يصرفه بالحج وهذا المال كان وافي بمصاريف الحج وكذلك يكفي لنفقة إيابه ونفقة عائلته. يقول أيضا يجب الحج على المبذول له ويجزئ عن حجة الإسلام. فيقول وكذلك لو أعطي مالا ليصرفه في الحج وكان وافيا بمصارف ذهابه وإيابه وعياله سواء كان ذلك على وجه الإباحة أم التمليك. يقول إذا أعطاه هاي الأموال ماك فرق مرة يقول له أبحت لك هذه الأموال ومرة لا يقول له أنا ملكتك ياهن فهذن دخلا بملكيتك ما دام بذل الهياء وهذه الأموال كافية للحج يجب عليه الحج. لكن لو كان من باب التمليك وهذا التمليك غير متزلزل غير مستقر فيجب على الحاج أن يثق بأنه لا يفسخ أو لا يرجع في بذله كما تقدم في المسألة الماضية مسألة الهبة كما قلنا. لذا قال سواء كان ذلك على وجه الإباحة، قال له هاي فلوس أنا أبحت لك إياها، شو تريد تصرف تصرف. ومرة قال له لا أنا ذن الأموال ملكتهن إليك. مرة يقول له تفضل، يفتح له القاصة مثلا ويقول له هاي الأموال مباحة إليك، اخذهن حتى تحج بيهن. أباح له التصرف في أمواله، هذا يسمونه على وجه الإباحة. ومرة يشيل الأموال يخليهن بمحفظة ويعطيه، يقول له تفضل هذه الأموال ملكتك إياهن، يقول ماكو فرق. لذا قال نعم يجري في التمليك المتزلزل والإباحة غير اللازمة ما تقدم في المسألتين 29 و40 اللي قلنا بها لو كان هذا الشخص قادر على إزالة حق الباذل بحيث يتصرف بالأموال أو ينقلهن، وهذا الباذل ما راح يرجع، نقول وجب عليك الذهاب إلى الحج. أما لو كنت أيها الحاج غير قادر على أن تزيل حق الباذل بالفسخ أو الرجوع، هنا نقول لك استطاعتك تكون مشروطة بعدم رجوع الباذل. فلو رجع وقال لك أعطيني الأموال اللي أعطيتك إياها، هذا يكشف عن أنه أنت غير مستطيع من الأول. فيقول نعم يجري في التمليك المتزلزل والإباحة غير اللازمة ما تقدم في المسألتين 29 و40 واللي قلنا بها لا يجب الخروج إلا إذا وثق باستمرارها. وكذلك في مسألة 29 قلنا يشترط أن يكون عنده وثوق بعدم طرو الفسخ، ومجرد الاحتمال لا يكفي. نعم، ولو كان له بعض نفقة الحج فبذل له الباقي وجب عليه الخروج أيضا. هسه بالحالة الأولى هذا الحاج ما عنده لا زاد لا راحلة، إجا واحد بذل الهياه، ما عنده أموال للحج، إجا واحد بذل الأموال كاملة. هسه لا، هذا الحاج لنفرض عنده 4 ملايين ويحتاج 4 ملايين، فإجا هذا الإنسان المؤمن بذل له الباقي، قال له أنا أبذل لك باقي نفقتك للحج، يكفيك 4 باقي؟ قال نعم. قال تفضل هذه 4. قال أيضا حاله حال المكلف الأول اللي ما عنده وأعطوه جميع المبلغ، هذا لو بذلوا له ما يكفي بضميمة ما عنده يجب أيضا عليه الذهاب إلى الحاج. لذا قال ولو كان له بعض نفقة الحج فبذل له الباقي وجب عليه الخروج أيضا. مسألة أخرى، أعطاه فقط نفقة الذهاب وما عدا نفقة الرجعة، قال له شقد يكفيك؟ قال له يكفين 8 ملايين. توصل إلى الديار المقدسة بشقد؟ قال له يكفيني 1,000,000. أعطاه فقط 1,000,000، واجب عليه يذهب؟ قال لا ما واجب عليه، لا يجب عليه الحج. ليش؟ لأن هذا يحتاج مصاريف هناك، ويحتاج نفقة الإياب الرجعة، ويحتاج ما به الكفاية لأهله وعياله. وما دام الباذل بذل له فقط نفقة الذهاب لا يجب عليه الحج. لذا قال ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب. سيدنا ما أعطى فقط نفقة الذهاب، لا ما أعطى نفقة عياله، قال له يكفيك للحج قد؟ قال له 7 ملايين. وعائلتك؟ قال له يكفيهم 1,000,000، فيكفيني 8 ملايين للذهاب والإياب ونفقة عائلتي. قال له أنا أعطيك 7 ملايين فقط، أما نفقة عائلتك ما أبذلها لهم. قال له بهالحالة ما دام أعطاك نفقة الذهاب والمصاريف والإياب ولم يبذل لك نفقة عائلة، فمعناته أنت ما عندك رجوع إلى الكفاية، فأيضا لا يجب عليك الحج. فبحالتين لا يجب عليه الحج، لو أعطاه فقط نفقة الذهاب وأعطاه فقط نفقة الذهاب والإياب وما أعطاه نفقة عائلته، أيضا لا يجب عليه الحج. دائما سيدنا قال لا، لو كان عند الحاج ما يكفي عائلته فقد تحققت الشروط، الباذل بذل له نفقة الذهاب والمصاريف والإياب وما بذل له نفقة عائلته، وهو عنده نفقة عائلته، يقول لا بهذه الحالة يجب عليه الحج. فرض آخر، لا، قال هذا حتى لو ترك الحاج ما يتمكن من نفقتهم. احنا مرت علينا مسألة سابقة، قلنا لو كان هذا المكلف لا يتفاوت فيما لو ترك الحج أو ذهب إلى الحج. مر عندنا سابقا بالمواضيع اللي أخذناها، قلنا لو كان حال المكلف لا يتفاوت فيما لو ذهب إلى الحج أو لم يذهب، هو نفس الحالة وعند أموال تكفيه، نقول له يجب عليك الذهاب إلى الحج. هذا الشخص هم كذلك يقول أنا حتى لو تركت الحاج ما عندي نفقتهم، يعني إجا الباذل أعطاه نفقة الذهاب والإياب وما أعطاه نفقة لعائلته. فمرة قلنا إذا هو عنده نفقة لعائلته يجب عليه الحج، ومرة قلنا سواء هو كان موجود أو ما كان موجود، ذهب إلى الحج أو ترك الحج، هو بالحالتين نفس الحالة، نفس الحالة الاجتماعية، ما يقدر يوفر لهم النفقة، فبعد شنو الفائدة نقول له اترك الحج؟ هو بالحالتين وضعيته واحدة، سواء راح للحج أو ما راح للحج، هم حالتهم هذه، نقول لهم يجب في هذه الحالة الحج. أو فرض آخر، إذا تركهم بلا نفقة ما راح يقع في الحرج، هم نقول له بهالحالة يجب عليك الذهاب إلى الحج حتى لو ما بذلوا لك نفقة العائلة. أو فرض آخر، ذول اللي تركهم ما واجبين النفقة عليه، أقارب لكن من بعيد وما بذل لهم الباذيل، ذول ما واجبين النفقة عليه، سواء كان عندهم ما يعيشون عليه أم لا ما عندهم، فنقول له يجب عليك الذهاب إلى الحج حتى لو ما بذل لك الباذل نفقة عائلتك. لذا قال ولو كان له بعض نفقة الحج فبذل له الباقي وجب عليه الخروج أيضا، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط بس أجرة الذهاب أعطاه ما أعطاه أجرة الرجوع وهو ما عنده، هسه لو عنده كان قلنا ما يخالف يجب عليه الحج، بس هو ما عنده، قال لا يجب عليه الحج، لم يجب، على تفصيل تقدم في المسألة 22. وكذا تفيد كما قلنا تشريك بالحكم واختلاف بالموضوع، يعني وكذا لم يجب عليه الحج إذا لم يبذل له نفقة عياله، هم لم يجب عليه الحج. إجا المصنف يستثني هاي الموارد اللي ما بذل الباذل بها نفقة العائلة، عائلة الحاج، ومع ذلك قلنا له بوجوب الحج عليك. واحدة منها قال إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود، هنا فيجب نكتب يمها فيجب، ما انطاه الباذل أموال العائلة بس وعدهم خلى يمهم مبلغ من المال يكفيهم، فهنا يجب. أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا، قال أنا حتى لو تركت الحج الحالة هي واحدة، سواء رحت أو ما رحت، هم هذه وضعيتهم. نقول هم يجب، هم نكتب يمه يجب، أو لم يكن يقع في الحرج من تركهم بلا نفقة، ما يصيب حرج، أو لم ولم يكونوا من واجبي النفقة عليه. ففي هذه الحالات يجب عندها الذهاب إلى الحاج. مسألة 44، لو أوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي. إذا كان المال وافيا بمصارف الحج وكذا بنفقة عائلته على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة، وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحاج. إجا واحد قال أوصيت بهذه 10 ملايين لعلي ليحج بها، موصي أوصى قال هذه 10 ملايين تعطوها لعلي حج بيها. تعلمون أن الوصية تنفذ بعد الموت. مات هذا الإنسان الموصي المؤمن، نقول يجب الحج على علي لو كان المال الموصى به كافيا للحج. مرة يقول أعطوا لعلي 10 ملايين، أوصيت لعلي 10 ملايين لحج بها، هذا أني يكفن، فواجب على علي إذا استلم الأموال يروح للحج. مرة الموصي يقول أوصيت لعلي 3 ملايين ليحج بها، 3 ملايين ما يكفل للحج، فبهالحالة لا يجب على علي الذهاب إلى الحج، لأن هذه 3 ملايين لا تكفي لا للحج ولا لنفقة العيال. مرة يجي واحد مو يوصي، لا يوقف وقف، يقول وقفت هذه البستان، وقفت منفعة البستان لعلي ليحج بها، فمن يجنون الحاصل مال البستان يبيعون الحاصل يسوون أموال ويعطوا لعلي حتى يحج به. أو يقول وقفت هذا الفندق، وقفت منفعة الفندق ليحج بها علي. الوقف إذا كان أكو بي متولي وسكن الساكنين بي وأخذ منهم الأجرة وأعطاها لعلي، وكانت الأجرة وافية بمصارف علي وبنفقة عياله، يجب عليه الحج. كذلك في المثال الأول، لو أجى هذا المتولي على البستان جمع المحصول وباعه، فلو كان الوارد يكفي بمصارف الحج لعلي ونفقة عياله يجب عليه الذهاب إلى الحج. أو شخص ينذر قال عند ابن مريض مثلا، قال لو شفي ولدي أعطيت أموالا لعلي ليحج بها، وبالفعل الله سبحانه وتعالى ببركة الدعاء مثلا شفي ولده، وإجا الناذر شال الأموال أعطاها لعلي، أيضا يجب على علي الذهاب إلى الحج لو كانت هذه الأموال كافية بمصارفه ونفقة عياله. أو أوصى قال هذه الأموال لعلي ليحج بها، أو هذا الوصي إحنا ذكرناه بالمثال الأول، لكن هذا الوصي أوصى بأن توقف هذه البستان بعد موته. مثلا قال أنا أوصيكم إذا متت هذه البستان اجعلوها وقف، وجعل واردها لعلي ليحج به، وبعد موت أجل وصي نفذ الوصية، وقف البستان وجمع الحاصل، حول إلى أموال وأعطاها لعلي ليحج بهذه الأموال. فلو كانت الأموال كافية بمصارف علي ونفقت عائلته يجب عليه الحج في كل هذه الأمثلة. وهذا مصداق من مصاديق الحج البذلي ويجزئ عن حجة الإسلام. قال لو أوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي، لكن يمتى؟ قلنا إذا كان المال وافيا بمصارف الحج وكذا بنفقة عياله، على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة، كن يكفيه ذهاب وإياب ونفقة عائلته. بعد شنو التفصيل؟ لو كان المال يكفي فقط للذهاب وهو ما عدا نفقة العودة ما يجب عليه الحج. لو كان المال أعطاه إياه للحج وما أكفل نفقة عائلته قلنا هم لا يجب عليه الحج، إلا لو كان عنده ما يكفي الحاج يخليه مع عائلته، أو سواء ما راح للحج أو راح هم عائلته نفس الحالة، يعني ماكو فرق سواء كان موجود أو غير موجود، هو لا يتمكن من نفقتهم أو لا يقع بالحرج أو من غير واجب النفقة عليه، بهالحالة يجيب. فيقول على التفصيل المتقدم. وكذلك لو وقف شخص لمن يحج قال هذه البستان ريعها فائدتها لعلي ليحج به، أو هذا الفندق منفعته لعلي ليحج به، أو نذر لو شفي مثلا ولده، أو أوصى بذلك، أوصى بأن يوقف البستان مثلا وبذل له المتولي، المتولي عليه من يعود، هذا متولي الوقف. أو الناذر، الناذر لما شفي ولده بذل الأموال اللي نذرهن لعلي. أو الوصي، الموصي جعل وصيا، اجى الوصي شال الأموال بذلهن العلي. يقول في كل هذه الحالات وجب عليه الحاج. مسألة 45، لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية بالمعنى المتقدم في الاستطاعة البذلية. الاستطاعة البذلية أوسع دائرتها من الحج بالاستطاعة اللي هو موضوعنا الأول. هناك قلنا نشترط الرجوع إلى الكفاية، وهو أن تكون أو يكون الحاج إذا رجع من سفره من الحاج عنده ما يكفيه لعائلته، بحيث لا يقع في التكفف والحرج الذي لا يتحمل عادة. المصنف قال بالحج البذلي هذا الشرط ما نشترطه، لكن لو كان عنده جزء من الأموال راح يجي يقول في نهاية المسألة، وإجا واحد بذله الجزء الآخر ما يتمم ما عنده من أموال، هنا يقول نشترط الرجوع إلى الكفاية. شلون؟ مرة واحد ما عنده، الحاج ما عنده أصلا أي أموال، إجا واحد قال له شقد يكفيك للحاج؟ قال له يكفيني 10 ملايين. قال له تفضل هذه 10 ملايين حتى تحج بيها. هنا بذله جميع مصاريف الحاج، الذهاب والإياب ونفقة عائلته. قال هنا ما نشترط الرجوع إلى الكفاية، لكن وين نشترط الرجوع إلى الكفاية؟ لو كان عند الحاج بعض المبلغ وأعطوه تكملة لهذا المبلغ، عنده 4 ملايين، اجوا قالوا له ايش قد يكفيك؟ قال لهم 10. عنده 4 اعطوه 6. قال هنا نشترط الرجوع الى الكفايه بالمعنى المتقدم، وهو أنه يكون عند عائلته ما يكفيهم إلى أن يعود، وإذا رجع الحاج لا يقع بالتكفف والحرج الشديد من جراء صرف أمواله في سبيل الحاج. لذا قال: لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية بالمعنى المتقدم في الاستطاعة البذلية. نعم، يجي يستدرك المصنف، يقول هذا الشخص لو كان كاسب فقط بوقت الحج، فلو ذهب إلى الحاج راح يتوقف معاشه وما يقدر يأمن مصرف عائلته، بهالحالة لا يجب عليه الحج إلا إذا أعطوه نفقة عائلته أيضا. يعني شخص مثلا عمله في طريق الحجاج مثلا، هكذا نفرض فرض، يبيع على الحجاج أو سائق يوصل الحجاج إلى الديار المقدسة لكن ما مسموح له يحج مثلا، هذا شغله فقط في موسم الحج. هذا إذا راح للحج، الحج يحتاج وقت، شهر أقل أكثر، خلال الشهر هذا عمله يتوقف، باب رزقه ينساد، عائلته راح تقع في الحرج الشديد. يقول بهذه الحالة لا يجب عليه الحج. بالبداية قال ما نشترط الرجوع إلى الكفاية، إجا استدرك قال لكن لو كان هذا الشخص كسوب بس بأيام الحج، فإذا ذهب إلى الحج عائلته راح تقع بالحرج والضيق المعاشي وما يقدر يأمن نفقة عائلته، بهالحالة نقول له لا يجب عليك الحج إلا إذا أعطاك الباذل نفقة عائلتك، بهالحالة نقول لك يجب. لذا قال نعم، إذا كان كسوبا في خصوص أيام الحج ويعيش بربحه سائر أيام السنة، هذا شهر الحج اللي يشتغل به سائق على الطريق، هذا المصرف يكفيه سنة، يعني هو عايش على هذه الأيام التي يعيشها في موسم الحج أو بعضها بعض السنة، بحيث يعجز عن إدارة معاشه فيه لو خرج إلى الحج بالاستطاعة البذلية، بهالحالة لم يجب عليه ذلك، لا يجب عليه الحج إلا إذا بذل له نفقته فيه أيضا. قال إلا إذا إجا الباذل قال له تفضل هاي نفقة عائلتك، هنا بعد نريد رجوع إلى كفاية. كذلك لو أعطاه ما يتمم هم نحتاج الرجوع إلى الكفاية. لذا استدرك المصنف، بالبداية قال ما نشترط الرجوع إلى الكفاية، وبعدها استدرك قال لا لو كان كسوب نشترط أنه عند عائلته ما يكفيه، فلو كان ذهابه إلى الحج يتوقف به عمله وباب رزقه ينسد، هنا نقول لا يجب عليك الذهاب إلى الحج إلا إذا بذلك نفقة عيالك. لذا قال إلا إذا بذل له نفقته فيه أيضا. ولو كان له مال لا يفي بمصارف الحج، قلنا عنده بس 5 ملايين ما يكفن، وبذل له ما يتمم ذلك أو بذل له ما يتمم ذلك أعطوه 5 الباقية، فالأظهر اعتبار الرجوع إلى الكفاية بالمعنى المتقدم في وجوب الحج عليه. وإحنا عرفنا المعنى المتقدم هو أنه يتمكن من إعاشة نفسه وعائلته إذا رجع إلى الحج وصرف الأموال التي عنده، بحيث ما يقع في التكفف والحرج الشديد. نعم. مسألة 46: إذا أعطي مالا هبة على أن يحج وجب عليه القبول. هذه نخلي تحتها خط عبارة إذا أعطي مالا هبة على أن يحج، نكتب فوقها هبة مشروطة بالحج. هبة مشروطة بالحج. لو نرجع إلى المسائل السابقة اللي أخذناها، مرت علينا هكذا عبارة، وقلنا أيضا نخلي تحت هذه العبارة خط ونرجع لها بعدين إذا وصلنا إلى عبارة مشابهة، اللي هي نرجع لها في مسألة 31، قلنا بها لو وهبه أحد مالا هبة مطلقة، خلينا تحت خط وقلنا راح تجينا هبة أخرى، ذيك هبة مشروطة بالحج يجب بها الحج، بينما في مسألة 31 هبة مطلقة لم يلزمه قبول هذه الهبة. وقلنا دائما نخلي خطوط وعوامل مشتركة بين المسائل حتى تكون عندنا الصورة واضحة. فلما نجينا سؤال بالامتحان لو أعطي مالا هبة هل يجب عليه الحج أم لا، نجي نفصل نقول لو كانت الهبة مطلقة لم يلزمه القبول ونكتب تحتها كما في مسألة 31، ولو كانت هبة مشروطة في الحاج وجب عليه القبول كما في مسألة 46. إجا واحد قال له هذه 10 ملايين هبة على أن تحج بها، هبة مشروطة بالحج، يقول هنا يجب عليه القبول. أما لو إجا الواهب قال له هاي 10 ملايين بكيفك، تريد تحج بيها تريد لا، أو أعطاه مال بس ما ذكر له الحج، قال له تفضل هذه 10 ملايين واجب عليه القبول، قال لو خيره الواجب بين الحج وعدمه ما واجب عليه القبول، ولو أعطاه المال وكان هذا المال هبة مطلقة ما مشروطة بالحج هم لا يجب عليه القبول كما قلنا سابقا. لذا قال إذا أعطي مالا هبة على أن يحج وجب عليه القبول، قلنا نكتب يمها لأنها هبة مشروطة. وأما لو خيره الواهب بين الحج وعدمه قال له هذه 10 ملايين تريد تحج تريد لا كيفك، أو أنه وهبه مالا قال له تفضل هذه الأموال إليك لكن ما ذكر للحج لا تعيينا ولا تخييرا، لا قال له تقدر تروح بها للحاج ولا قال له كيفك أنت مخير. بالحالة الأولى الهبة المشروطة شرط بها الحج، عين له الحج. بالحالة الثانية خيره، قال هنا لا ذكر له تعيين الحج ولا خيره بين الحج وعدمه، والهبة مطلقة موهبة مشروطة لا يجب عليه القبول. قال إذا أعطي مالا هبة على أن يحج وجب عليه القبول ولو خيره الواهب بين الحج وعدمه، أو أنه وهبه مالا من دون ذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا لم يجب عليه القبول. ومسألة 47 يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.